السلام لما عاتب هارون عليه السلام في تركه الإنكار أو مقاتلة الذين عبدوا العجل، قال له: يا ابن أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تذكر قول. فخشي هارون وهو نبي أن ينكر على الذين عبدوا العجل، وهذا داخل في صميم الشرك، حتى لا يقول له موسى أنك لم ترقب قولي، أن تحسن يعني في بني إسرائيل. كأن هذا الرجل يظن أن ليس هناك أحد يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن، أو ليس هناك قرآن بين أيدي الناس. وفي مقدمة هذه الآية ما يدل على أن هارون عليه السلام أنكر عليهم، ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. إذا هارون سكت ولا تكلم وأنكر؟ ومما يدل على أنه أنكر ما قاله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، قال ابن أم: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. طب لماذا يقتلونه لو كان ساكنا لا يتكلم؟ كادوا يقتلوه لأنه أنكر عليهم، فكادوا أن يقتلوه. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. وهل يليق بنبي أرسله الله تبارك وتعالى ليعلم الناس توحيده أن يراهم يعبدون عجلا ثم يسكت حتى لا يتفرقوا؟ إذا لم يكن الاجتماع على الله ورسوله فلا كان، ما قيمته؟ كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، لا يكون الأمر إلا ذلك. كتل ثم تفقه مد خاطئ، إنما الصواب تفقه ثم كتل. إن الذين يريدون أن يجمعون العوام، أن يجمعوا العوام في صعيد واحد ويطرح، يقول: إحنا تعددنا الآن في العالم 10 مليون، بيدفعوا كذا كذا، تعددكم في العالم 10 مليون، ماذا فعلتم؟ لا شيء. على المستوى الشخصي لا شيء، استهانوا بكثير من الأوامر بدعوى أن غيرها أولى منها. لا، لو أننا أردنا أن نكتل أولا ثم نثقف، فنجمع الزنديق والملحد والكافر والشيوعي والرافضي وصاحب الهوى، وسنجمع الكل في صعيد واحد ثم نبدأ نثقف. فإذا قلت شيئا يعارض ما عند هذا الملحد قام لي وقال: لا، الأمر كيف وكيف وكيف، أفضل أنا أجادل في هذا الملحد وقد لا أستطيع أن أجيب على شبهته لأنها قوية. فيبتم من يسمعون، أو على الأقل يصرف جهدي في تعليم هؤلاء إليه. فإذا قلت شيئا آخر فقام صاحب هوى كلامي على غير هوى، يقول: لا، المسألة كذا وكذا، وقال الله وقال الرسول وقال العالم الفلاني، على بقى ما اقعد افهمهم الى خطا والوجهه ومش الوجهه والاصول ومش الاصول، يكون جهدي انا راح. بخلاف ما اذا ثقفت ثم جمعت في اثناء تثقيفك الذي لن يكون على منهجك سيخرج، ولا يبقى معك الا من هو على منهجك. فاذا قلت الكلمه هذا استمارها. ليه؟ لأنهم جميعا على نفس منهجك. ماذا يفرح بالعوام؟ إياك أن تفرح أن العوام في جانبك، لأنهم غدا ينقلبوا عليك. فصدق الذي قال: إن العامية مشتق من العمى، لأنه بيد من يقوله غالبا أو دائما. وأنت تنظر إلى العوام في قصة موسى عليه السلام، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نسرع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ إذا غلبوا وراهم، هؤلاء هم العوام. لا تنتصر أمة على الإطلاق عوامها هؤلاء. إذن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. كيف تقول: نجتمع جميعا على خدمة الإسلام وفيهم من يشرك بالله؟ لا، ليكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. 20 صابرون. لا تتصور انك يمكن ان تنتصر بما عندك من التكنولوجيا وما عندك من المعدات العسكرية والخبرة. نحن نعلم يقينا ان هذا سبب، لكنه لا يكون مفتاح النصر. ان الذين كانوا يقتسمون الثمرات في يوم بدر غلبوا الذين كانوا ياكلون عشرا من الجمال في اليوم الواحد. ربوا الان. وهذا هو الفرق العظيم بيننا، بين الاجيال المتاخره وبين جيل الصحابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الفئة الضعيفة المستضعفة وهي تعذب، إما في رمضاء مكة وإما توجع جلودها عصي المشركين ولا يملك لهم شيئا. كان الله تبارك وتعالى يريد أن يربي هؤلاء. إنك لو استخرجت الذهب من باطن الارض وعرضته في الاسواق لا يساوي شيئا كثيرا، انما يساوي الذهب قيمته اذا ادخلته النار، فتحترق كل شائبة مع الذهب ولا يبقى الا الذهب، لانه لا يحترق انما يزيد لمعانا بالنار بخلاف غيره. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالمؤمن إذا دخل في فرن الابتلاء احترقت كل الشوائب من رياء وسمعة وشرك ونفاق ونحو ذلك، ولم يبق إلا الإيمان مفقودا. ولذلك ترون في الدنيا كلها ان من يضطهد لاجل عقيدة يعتقدها لا يزيد عليها الا ثلاثا. من اجل عقيدة، من يضطهد من اجل عقيدة يعتقدها لا يزيد عليها الا ثلاثا، وان كانت عقيدة الباطل. وعندكم زعيم العلماء البولندي اللي عملوا له تماثيل يعبدونه، لما طالب الحكومة البولندية بحقوق العمال فأبوا أن يستجيبوا فأضرب عن الطعام ومات بعد 21 يوما. مات جوعان. شو بقى انت لما تكون جائع جدا تموت كل ثانية وكل دقيقة، مش بقى يضرب نفسه رصاصة ويستريح او يموت دفعة واحدة، لا، هذا يموت كل ثانية وهو ثابت على الباطل الذي هو عليه او على عقيدته التي يعتقد انها حق. بعد ما مات عملوا له تماثيل وبقى اله. ليه؟ لانه رجل مات على عقيدة، مات ويدافع عن حقوق العمال، فاولى بالعمال ان يوفروه ويعبدوه. الى الهند، وهذه بلد فيها عقول وعجول، لانهم يعبدون العز، بل يعبدون انثى العز. لو اكبر عقل يمشي بسيارته اعترضته بقرة في ميدان عام لابد ان يقتل، مش بقى يعمل كده ويعدي منها، لا، ممنوع، يقعد. فضل بقى البقرة قاعدة مبسوطة كده خلاص حتى تقوم. استغفر الله العظيم. هل نحن نجد ان كثيرا من المسلمين لا يوقرون الله ورسوله، واستغفر الله، انا ما اعقل، استغفر الله، لا يوقرون الله ورسوله وهم اهل الحق كما يفعل اهل الباطل بباطله؟ قلت مرة في هذا المسجد ولا ازال اقولها، ان من بيننا من يلبس دبلة الذهب وخاتم الذهب، فلو قلت له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حرام على ذكور امتي، ايها الذكر الفحل المسلم، هل نزعته الان انصياعا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت ما ينبغي لي ان اخالف نبيي ورسولي، هل الان ولا يعيبك بل هي مكرمة فيك ان تمد يدك فتنزع هذا الخاتم او هذه الدبلة ولا تلبسها؟ جمعني مجلس برجل فاخرج سيجارة، قلت له ملاطفا او غير ذلك، تولع وقال بعدما اخذ نفسا ولما، قلت له ان العلماء المحققين افتوا بان الدخان حرام، فاخذ نفسا عميقا ثم اخرجه من خياشيمه وقال يعني مش مكروه. طيب علمت انها مكروه لما تفعله؟ باقرار نفسك علمت انها مكروه لما تفعله؟ يخالف وهو يسمع النهي عن المخالفة، يعني ما يرتدع ولو مؤقتا، لا، في اثناء سماعه للنهي يفعل المنهي عنه. فانت عندما تنظر الى واحد بيعبد بقرة، وقد تجد عالم ذرة، عالم في اي دكتوراه في هندسة، رجل ضليع عقله كبير، ورغم ذلك يرتكس في عبادة العلم. وبهذه المناسبة اصحح قولا خاطئا يجري على ألسنة الناس، يقولون ان ربنا عرفه بالعقل، واقول هذا كذب، لان الله تبارك وتعالى لو عرف بالعقل استقلالا لما كفر هؤلاء، لان عقولهم افضل من عقول كثير من عوام المسلمين المهتدين الموحدين، لكن الهداية منا ومنحة من الله، الهداية منة ومنحة من الله، ثم بعد ذلك يجيء دور العقل تبعا في تثبيت وجود الله تبارك وتعالى ومعرفته، لكن العقل لا يستقل بمعرفة الله وحده، وإلا لما كفر هؤلاء وعقولهم أوسع منا إدراكا. فالله تبارك وتعالى معرفته منا ومنحة منه لعبده، ثم يأتي العقل بعد ذلك، والعقل دوره في المحل الثاني عند علماء المسلمين خلافا للمعتزلة ومن جرى مجراهم من أشباه العلماء الآن الذين يجعلون العقل قاضيا على النقل، فإن لم يفهم الحديث يرده، لا، نحن ما نخبر دور العقل، لكن العقل في المرتبة الثانية، النقل اولا ثم العقل. فان جاءك نقل صحيح لم يقع على عقلك فاتهم عقلك ولا تتهم النقل. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعقله يزن عقل امم، لما قبل الحجر الاسعد قال والله اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكن لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فهو لم يفهم لتقبيل الحجر معنا، وقد جاء الاسلام بهدم الاحجار الالهه. نحن لا نعظم حجرا ولا نعبد حجرا، وجاء الاسلام بتحطيم هذه العقيده. فعمر رضي الله عنه يقول اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، لان هذا من تمام عقيدته، ولا يفهم معنى لتقبيل الحجر. فما الذي جعله يفعل؟ لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. كذلك جميع النصوص التي لا تفهم لها معنى، ان لم تفهم كل الامر لعالمك، لكن لا ترد. الرجل الذي نشر كتابا يطعن فيه السنة النبوية بزعم ان الفقهاء يخالفون المحدثين فيها، لما جاء حديث الوائدة والموؤودة في النار قال وهذا مستحيل ان يكون الحديث به علة قادحة، والعلة بعقله هو وليس في الحديث علة، والحمد لله، لان العلماء يقولون في هذا الاصل اذا لم تعلم الشيء فكله الى عالمه، فهل لا سأل اذا لم يعلم؟ ولا ظن انه لا يوجد في الارض عقل يمكن ان يرجع اليه؟ ثم اذا سألت غيرك فلم تجد جوابا، احمل اللفظ على بعض ما تقتضيه الاصول، والا فقل الله اعلم. فهنا الموؤودة الوائدة والموؤودة في النار. طيب الوائدة ماشي، لانه وقت ظلم، فما بال الموؤودة اي التي قتلت ظلما، لماذا هي في النار؟ فمن جملة ما يوفق العلماء به ان يقولوا ان الالف واللام للعهد وليست للاستغراق. فيقولون مثلا ان الحديث يخرج مخرج الخصوص، فهي وائدة بعينها وموؤودة بعينها. الوائدة والموؤودة في النار الالف واللام، وان كانت تفيد الاستغراق لكنها ايضا تفيد العهد، العهد الذي يشبه الخصوص، والاستغراق الذي يشبه العموم. فحمل الالف واللام على الخصوص، كما في قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج، مع قوله تبارك وتعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فالناس في هذه الايه تفيد عموم الناس جميعا، يهود ونصارى، بوذ، زنادقه، شيوعيين، كله. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فالالف واللام هنا خرجت مخرج العموم بنفسها وبسياق الايه، انما في قوله تبارك وتعالى واذن في الناس بالحج خصوص المسلمين، يخرج منه اليهود والنصارى ومن ليس بمسلم. فلا يقال واذن في الناس بالحج ان المقصود بهذا النصارى واليهود، لانه لا يحج البيت مشرك. فالالف واللام في الناس هنا حملت على العهد، اي على الخصوص، خصوص المسلمين.